من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا نتحدث عن الإمام زيد سلام الله عليه وعن ثورته المباركة، الثورة التي امتدت إلى هذه المرحلة، إلى هذا الزمن، بركة توحياته وبركة جهاده واستشهاده في سبيل الله، ترك هذا الأثر العظيم، حيث استمرت الثورات في عهد بني أمية حتى أطيح بالنظام الأموي، ثم في عهد بني العباس أيضا، وكان الكل يستمد عزيمته وصبره وثباته وشجاعته من ثورة الإمام زيد سلام الله عليه. الإمام زيد عليه السلام تحرك بكل ما يحمله من مبادئ ومن قيم، وبكل تلك الأهداف العظيمة والمهمة التي أعلن عنها ونادى بها في أوساط الأمة، واستشهد مظلوما، وكانت مظلوميته أيضا مظلومية سطرها التاريخ، مؤلمة جدا، تقدم بذاتها وبنفسها الكثير من الحقائق والدروس والعبر. لقد صلب لسنوات عديدة وعري جسده الشريف وبقي مصلوبا، وفي نهاية المطاف أنزلوا جسده الشريف من على العود الذي كان مصلوبا عليه، وقاموا أيضا بإحراقه، ثم ذروه في نهر الفرات حتى لا يبقى منه أي أثر ولا يبقى له أي ذكر. لكن مع كل ذلك بقي الإمام زيد عليه السلام في أوساط الأمة، بقي منهجا، وبقي ثورة، وبقي موقفا، وبقي درسا كبيرا للأمة، بقي في الوجدان مشاعر حب وإعزاز، وبقي في التراث علما ومعرفة وهداية، وبقي موقفا يذكر، وموقفا يعتبر، وموقفا يؤثر في إحياء الأمة وتحريك الأمة واستنهاضها. الإمام زيد عليه السلام، ما الذي حركه؟ ما الذي دفعه؟ ما الذي جعله ينهض في ظروف صعبة وحساسة ويضحي تلك التضحية؟ من يعود إلى التاريخ ويستقرئ الظروف التي تحرك فيها الإمام الشهيد زيد بن علي عليهم السلام، يعرف جيدا أن تلك إنما كانت هي حركة الإسلام وحركة القرآن وحركة النهج المحمدي الأصيل، قام بها ونهض بها وجسدها وأحياها الإمام الشهيد زيد عليه السلام. لقد عانت الأمة من التسلط الأموي الذي استفاد من موقعه في السلطة، وكان وصوله كارثة كبيرة على الأمة في كل شيء، كان كارثة على الأمة في دينها وفي دنياها، على الأمة في حاضرها ومستقبلها، حاضرها آنذاك ومستقبلها الممتد عبر التاريخ وعبر الأجيال. التسلط الأموي كان يشكل خطورة كبيرة جدا على الأمة، لأنه يتناقض في أهدافه وفي سلوكه وفي ممارساته مع كل مبادئ هذه الأمة، مع مشروعها الأساس الذي من المفترض أن تبنى عليه في واقعها بكله، في نظام أمرها، في السلطة، في الحكم، في شأنها الاجتماعي، في شأنها السياسي، في واقعها الأخلاقي، في دورها الحضاري، في كل ما يتصل بها أن هذه الأمة هي أمة الإسلام، هي أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، هي أمة القرآن الكريم. ومن المفترض وما هو طبيعي في حقنا أن يبنى واقعها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن يحدد دورها حضاريا طبقا لذلك، طبقا للمبادئ وللتعاليم وللأخلاق وللقيم التي أتى بها هذا الإسلام، القيم التي تضمنها القرآن والتي بلغها محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وتستحق الترديد والتذكار. إذن تلك التعاليم التي أتى بها القرآن الكريم وبلغها رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسعى لإحيائها رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهي المبادئ العظيمة السامية، الأخلاق الكريمة التي أرادها الله لعباده، والتي هي متطابقة مع الفطرة الإنسانية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وعندما نعود إلى التاريخ نجد بأن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان قد تحدث عن مستقبل هذه الأمة وعن الخطورة التي يشكلها النظام الأموي والتسلط الأموي، وتحدث عن دورهم الهدام في ضرب هذه الأمة. فالرسول رأى في منامه يوما ما أن بني أمية ينزون على منبره الشريف نزو القردة، فأزعجه ذلك جدا، وعرف بما عرفه الله، بما أخبره الله بوحي الله سبحانه وتعالى أنهم سيتمكنون يوما من الوصول إلى التحكم بمقاليد أمر الأمة، وأنهم سيصلون يوما ما إلى موقع السلطة وموقع القرار في هذه الأمة، ومن ثم ستكون ممارساتهم في الأمة في كل ما يفعلونه في واقع الأمة، سياساتهم، توجهاتهم، أسلوبهم في الحكم، تصرفاتهم بكلها، كلها خارجة وشاذة عن النهج الإسلامي وعن النهج الفطري، عن الفطرة الإنسانية، لأنها ستقوم على الظلم وعلى التسلط والاستهتار واللامبالاة. والرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان أخبر عنهم أنهم في المرحلة التي يتحكمون بها سيكون برنامجهم في الأمة إنما هو البرنامج الشيطاني، البرنامج النفاقي. وقال عنهم وهو يصف الحالة التي إن وصلوا إليها ماذا سيعملون، اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا، كلمات جامعة ومعبرة ومهمة وتستحق التأمل وتستحق التذكار، كلمات من تأملها يدرك من خلالها الخطورة الرهيبة، الخطورة القصوى لذلك الدور الهدام، والهدام جدا، الهدام إلى أسوأ ما يمكن أن نتصور. دين الله الذي هو نور يخرج الناس من الظلمات، الذي هو بصائر، الذي هو وعي، الذي هو السمو للإنسان، الذي هو السبيل لترشيد هذا الإنسان ليكون إنسانا راشدا واعيا وفاهما، تصوراته، مفاهيمه، أفكاره نقية وسليمة، لا تشوبها الخرافة ولا تشوبها الأباطيل ولا يشوبها الظلام والضلال. دين الله الذي هو زكاء لنفسية الإنسان وتطهير لنفسيته، لتسمو نفسه وتزكو وتطهر نفسية هذا الإنسان، ويطهر قلبه فيحمل كل مشاعر الخير وكل الإحساس الإنساني وكل الوجدان الخيري، حتى يتأصل في تفكيره وفي وجدانه وفي نفسيته الخير كل الخير. الدين دين الله الذي هو بتعاليمه، والذي هو بمنهجه، والذي هو بنظامه يرمي إلى إحقاق الحق وإقامة العدل في الحياة، والسمو بهذا الإنسان لاستنقاذه من الضياع في هذه الحياة، لا يضيع كالحيوانات والأنعام بلا هدف وبلا مشروع عظيم ومقدس يليق به، يليق بالكرامة التي كرمه الله بها وبالدور الذي أراده الله له، يتخذه بنو أمية دغلا. كيف؟ جناية مباشرة على الدين، استهداف مباشر. كيف هو هذا الاستهداف؟ إنه من خلال التزييف والتحريف. التزييف الذي يعمد إلى تقديم قوالب جديدة باسم الدين نفسه محسوبة على الإسلام نفسه، قوالب جديدة، تصورات جديدة ومفاهيم جديدة مختلفة، هي تخدمهم وهي تمكن لهم وهي تهيئ لهم الظروف الملائمة لفعل ما يشاءون ويريدون. لقد صنعوا في الإسلام وداخل الإسلام إسلاما من نوع آخر، مفاهيم كثيرة حسبت على الإسلام وليست من الإسلام، وهم عمدوا إلى لبس الحق بالباطل كما فعل بنو إسرائيل، وثبتوا ضمن العقائد وضمن المفاهيم الثقافية والفكرية ضمن التصورات ضمن المبادئ والسلوك والأعمال والتعاليم العملية، ضمنوها الكثير والكثير مما خطب به على المنابر، مما لقن بها الأجيال أو ذلك الجيل داخل المدارس وداخل الكتاتيب وداخل المساجد وفي حلقات الدراسة والعلم. تستهدف المضمون الديني في تعاليمه، في منهجه، في مبادئه، فحرفوا وزيفوا وغيروا وبدلوا حتى قولبوا شكلا للإسلام شيد فيها الكثير من الباطل وبقي فيها القليل من الحق، واختلط به الكثير من الظلام وتضاعلت نسبه في ذلك الظلام حتى صارت في مراحل كثيرة من التاريخ على نحو ضعيف لا يكاد يرى إلا أنه بصيص من النور من نوافذ محدودة. وكان لهذا تأثير كبير في مستقبل الأمة، في مواقف الأمة، ولذلك وصلوا إلى درجة التعطيل الفعلي للمشروع القرآني، مشروع الإسلامي في الحياة، فعطلوه من أثره العظيم والسامي في الإنسان. فرأينا كيف صنعوا في الإنسان، رأينا الإنسان الذي تأثر بهم، الذي اقتنع لهم، الذي التف حولهم، الذي آمن بهم ونهج نهجهم، كيف صار إنسانا متوحشا ظلاميا مفسدا ومتكبرا، كيف صار متوحشا خاليا من كل المشاعر الإنسانية، لا رحمة لديه، جاهزا لأن يعمل من أجلهم أي شيء وأن يتصرف أي تصرف، وبذلك استطاعوا أن يفعلوا أشياء كثيرة ما كانت لتفعل في بيئة إسلامية بقيت سليمة، لكن كانوا قد شابوا هذه البيئة الإسلامية وأوبؤوها بما لديهم من ضلال ومن فساد ومن نشاط تخريبي، تخريب للقيم وتخريب للمبادئ، تخريب على المستوى الثقافي وعلى المستوى النفسي في تدنيس النفوس بدلا عن تزكيتها. هكذا عمل بنو أمية، وهكذا رب الأمة، وحركوا هذه الأمة، فاستطاعوا أن يحركوا الجيوش المكونة من الآلاف من المنتسبين لهذا الدين، من الذين يصلون الصلاة ويصومون الصيام، وحتى يتلو بعضهم القرآن، وحتى ينتسبون في المشاعر الإسلامية إلى هذا الإسلام، ليفعلوا ما يمكن أن نتصور أن يفعله المتوحشون من بني الإنسان من انسلخوا عن الفطرة الإنسانية. ما بالك بالدين، وما بالك بالقيم، وما بالك بتعاليم السماء وبوحي الله وتعاليم الرسل والأنبياء. وعندما نستقرأ أيها الأخوة بعضا مما حدث في التاريخ على أيديهم، كيف استهتروا بالإسلام جملة وتفصيلا، كيف استهانوا في هذا الإسلام بكل شيء، استهانوا بالإنسان، أول الاستهانة هي بالإنسان، ثم الاستهانة بالمقدسات، الاستهانة بكل ما هو مقدس في هذا الإسلام. كانوا يستهترون حتى بالرسول وبرسالته، كان قائلهم من كرسي السلطة وهو يتربع على موقع المسؤولية، كان يستهتر برسول الله ورسالته بشكل عام، فيأتي ليقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يأتي الآخر منهم في الوقت الذي يقدم نفسه خليفة للمسلمين ويقدم نفسه قائدا للأمة الإسلامية، ليقول مما اعتبره كرسي الخلافة وكرسي المسؤولية وكرسي السلطة، يقول تلعب بالبرية هاشمي فلا وحي أتاه ولا كتاب. هكذا إنكار بالكامل للرسالة الإسلامية. يأتي الخطيب من ولاتهم في مكة لينادي في أوساط الحجاج، فيقول لهم أيها الناس، إن خليفتكم أفضل من رسولكم، إن خليفة الله أفضل من رسول الله، يقول لهم بكل وقاحة إن زعيمه الفاجر الفاسق الظالم الباغي الجاهل المتوحش المنسلخ من كل القيم والأخلاق أفضل من رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وهكذا تذهب جيوشهم إلى مكة المكرمة فتستبيحها وتستبيح قداستها، يستهدفون الكعبة المشرفة بنفسها، يرمونها بالمنجنيق، يحرقونها مرة ويهدمونها تارة أخرى، وهم يستهدفونها بالمنجنيق بلا مبالاة. اليوم أليس من أكثر وأكبر ما يمكن أن نتخوفه على مقدساتنا أن تستهدف الكعبة؟ أليس أقسى ما يمكن أن نتوقعها في مقدساتنا سواء من الإسرائيليين أو من الأمريكيين أن يستهدفوا الكعبة باعتبارها من المقدسات؟ وفي أولى المقدسات الإسلامية أولئك فعلوا ذلك، لم يرعوا حرمة هذا المقدس أبدا. وهكذا أيها الأخوة، ما زال الموروث الأموي قائما، وللأسف الموروث الأموي هو السائد، سائد في هذه الأمة. الموروث الأموي الذي الآن يمثله النظام السعودي والنظام الإماراتي، يقوده النظام السعودي والنظام الإماراتي، إنه الموروث الأموي بكل ما تعنيه الكلمة. ولذلك يسعون وسعوا في الماضي إلى إفساد هذا الدين، إلى تحويل هذا الدين إلى شكليات وطقوس معينة، ثم توظيف هذا الدين لمشاريع مشاريعهم ومشاريع أسيادهم من الأمريكيين والإسرائيليين. اليوم ما أن تعانيها الأمة هو هذا الموروث الأموي الذي يتصدر الساحة العربية والإسلامية ويحكم هذه الأمة، ويمد يده للأمريكي وللإسرائيلي لضرب هذه الأمة وإذلالها وتركيعها وإفساد هذا الدين وتحويل المسلمين إلى عبيد وإلى مرتزقة، ثم نهب الثروة العامة. الآن نجد كيف تذهب ثروات هذه الأمة إلى أعدائها من الأمريكيين والإسرائيليين، بينما تحاصر هذه الأمة تتضور جوعا، كيف يعملون على حصار الشعب اليمني في الوقت الذي يبعثون بمئات المليارات إلى أسيادهم من اليهود والنصارى. إنه الموروث الأموي والخط الأموي ماثلا أمامنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على القوم الظالمين، أن يثبت أقدامنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.